الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الإشكال المطروح في بالنسبة إلى الصلوات، من صلى جهرا في موضع الإخفات أو أخفت في موضع الجهر أو صلى تماما في موضع القاصر. هنا من جهة الحكم بصحة صلاته كما عليه النصوص والفتاوى، ومن جهة يستحق العقوبة على تركه للواجب المفروض الأولي، المفروض أن يصلي إخفاتا صلى جهرا فيستحق العقوبة على تركه الصلاة الإخفاتية. هذا الإشكال كما ذكرنا أجيب عنه في عدة أجوبة، وذكرنا جواب المحقق صاحب الكفاية قدس سره، وحاصله كان أن المأتي به حال الجهل يكون مشتملا على مصلحة ملزمة، وهذه المصلحة الملزمة تغني أو يعني تحقق المطلوب من جهة ولا تفتح المجال إلى المصلحة الأخرى أن تتحقق للتضاد بينهما. يعني أن هناك مصلحتين في الواقع، مصلحة للصلاة الإخفاتية التي هي مطلوبة واقعا، ومصلحة للصلاة الجهرية التي هي غير مطلوبة واقعا ولكن أتى بها جهلا. هذه المصلحة الموجودة في الصلاة الجهرية تمنع من بعد تحققها تمنع من تحقق المصلحة الموجودة في الصلاة الإخفاتية. فلهذا من جانب نقول بصحة الصلاة لأنه أتى بالعمل المحقق للملاك أو الحامل للمصلحة، ومن جهة أخرى نقول يستحق العقوبة لأنه فوت المصلحة المطلوبة واقعا بتقصيره لتضاد المصلحتين. وأجاب كما ذكرنا سيد الخوي رحمه الله أنه لا نتصور أو لا يتعقل التضاد بين المصالح بين الملاكات مع الالتزام بإمكان الجمع بين الأفعال، وتقدم إشكال سيد الصدر وجوابه. الآن الكلام الإشكال الثاني سيد الخوي رحمه الله. سيد الخوي أورد إشكال آخر، ولعل هذا الإشكال أساسا منشأه المحقق النائيني قدس سره، أورده المحقق النائيني وتبعه في ذلك السيد الخوي رحمه الله. وحاصله أن المصلحتين المتصورتين، المصلحة في الواجب المطلوب الأولي الواقعي والمصلحة في الثاني الذي أتى به جهلا، هاتان المصلحتان إما أن تكون ارتباطيتين، المصلحة الثانية مرتبطة بالمصلحة الأولى، وإما أن تكون المصلحتان استقلاليتين غير مرتبطتين. فإن كانت المصلحتان ارتباطيتين فينبغي أن لا نحكم بالصحة لأنه لم يحقق المصلحة المطلوبة. المصلحة المطلوبة هو مصلحتان في الواقع ارتباطيتان، حقق إحداهما ولم يحقق الأخرى فلم يأتي بالمطلوب، لم يأتي بالمصلحة الأخرى، فينبغي أن لا نحكم بصحة ما أتى به. وهذا خلف، لأنه الفرض أن ما أتى به صحيح. وإن كانت المصلحتان استقلاليتين فهنا يلزم من ذلك تعدد الواجب وتعدد العقاب عند ترك الصلاة رأسا، وهو خلاف الضرورة. توضيح ذلك أنه إذا كانت المصلحتان استقلاليتين، يعني أن الصلاة الجهرية فيها مصلحة ملزمة وأن مستقلة، وأن الصلاة الإخفاتية فيها مصلحة ملزمة مستقلة. الأحكام بما أنها تابعة للملاكات كما هو رأي الشيعة الإمامية عزهم الله، فينبغي أن يكون هناك واجب يرتبط بالمصلحة الأولى، يترتب على المصلحة الأولى، وواجب آخر يترتب على المصلحة الثانية، لأن المصلحتين مستقلتان وكل منهما ملزم. فيلزم إذن تعدد الواجب، وهذا خلاف الضرورة باعتبار أنه الضرورة الفقهية والضرورة الدينية أنه لا يوجد عندنا إلا 5 صلوات في اليوم والليلة، وإذا قلنا بتعدد المصلحة المستقلة ولزم من ذلك تعدد الواجب، يعني لزم أن يكون عندنا 6 صلوات في اليوم والليلة، وهذا خلاف الضرورة الفقهية والدينية. ويلزم أيضا لازم آخر، وهو تعدد العقاب عند الترك، عندما يترك الصلاة رأسا فلا يصلي لا جهرا ولا إخفاتا، فبمقتضى المصلحة الأولى التي تعقبها واجب أن يكون ترك ذلك الواجب مستحقا للعقوبة، ومقتضى المصلحة الثانية الذي ترتب عليها أيضا واجب أن يستحق العقوبة لترك الواجب الثاني، وهذا أيضا خلاف الضرورة. فالحاصل أن ما أفاده المحقق صاحب الكفاية قدس سره يلزم منه ما لا يمكن الالتزام به، وهو تعدد الواجب وتعدد العقوبة عند الترك رأسا. هذا حاصل الإشكال وتوضيحه. هنا الشيخ الفياض حفظه الله أجاب عن هذا الإشكال بما حاصله أننا نلتزم بالشق الثاني من الإشكال، وهو أن تكون المصلحتان استقلاليتين، ومع ذلك لا يلزم ما أفاده السيد الخوئي قدس سره، وذلك لأن ما أفاده السيد الخوئي قدس سره يلزم لو التزم بوجود واجبين أصليين بالأصل، وجود واجبين أو صلاتين واجبتين بالأصل الذي يلزم منه الأكثر من 5 صلوات في اليوم والليلة، لو لزم ذلك نعم يأتي الإشكال، ولكن لو التزم بأن المطلوب أو الواجب الآخر أو وجود واجبين إنما هو بالعرض، إذا كان بالعرض فلا مانع من ذلك. يعني للتوضيح، الآن مثلا في موارد الاحتياط إذا شككنا أن يوم الجمعة الواجب هو صلاة الجمعة أو صلاة الظهر، فأتينا احتياطا، أتينا بصلاتين، صلاة الجمعة وصلاة الظهر احتياطا. هل هذا خلاف الضرورة؟ لا يعد هذا خلاف الضرورة، يعني لم نقل في وجوب صلاتين في الظهر يوم الجمعة حتى يلزم أن يكون خلاف الضرورة، وإنما بالعراض لأجل الاحتياط أتي بذلك. هنا ما نحن فيه يكون من هذا القبيل، يقول أن نلتزم بالشق الثاني لأن وجوب صلاتين في وقت واحد إنما لا يمكن إذا كان بالعنوان الأولي، لأن الكتاب والسنة ينصان على أن الواجب في الشريعة المقدسة على كل مكلف في يوم واحد 5 صلوات، وأما الست فهو خلاف الكتاب والسنة. وأما الالتزام بوجوب 6 صلوات بعنوان ثانوي فلا يكون على خلاف الكتاب والسنة، فإذا يمكن الالتزام بأن الواجب على المسافر الجاهل بوجوب القصر عليه 2 صلوات هما القصر والتمام، ولا محذور فيه ثبوتا لأنه ليس على خلاف الضرورة من الكتاب والسنة. وأما في مقام الإثبات فلأن وجوب القصر عليه وظيفته الأولية، لأن وظيفة المسافر القصر، وأما وجوب التمام فهو ثابت عليه بعنوان ثانوي وهو جهله بوجوب القصر. فإذا كان ذلك ممكنا ثبوتا ويدل الدليل عليه في مقام الإثبات فلا مانع من الالتزام به. هذا ما أفاده حفظه الله، ولكن هذا الجواب لا يخلو من غرابة، لأن عندنا هنا أصل مسلم وفرض مسلم قبل ورود الإشكال، وهو أن هذا المكلف عندما أتى جهلا بالصلاة التامة في موضع القصر تكون هذه الصلاة صحيحة، وإذا علم بذلك في أثناء الوقت فضلا عن خارجه نقول بعدم وجوب الصلاة قصرا عليه، لا نقول له يجب عليك الصلاة قصرا، فأساسا هو بعد أن أتى بالصلاة تماما غير مخاطب بالصلاة قصرا، هو مخاطب بالصلاة قصرا في الواقع في بادئ الأمر، يعني بما أن المكلف مسافر يجب عليه القصر، هذا الخطاب الأول في حقه. بما أنه جاهل بالحكم وأتى بالصلاة تامة نقول هذه الصلاة صحيحة وتغنيك عن الواقع، بمعنى لا تجب عليك الإعادة ولا يجب عليك القضاء. فإذا هذا الأصل الأول أن هناك صلاة واحدة مطلوبة، ليست عندنا صلاتان مطلوبتان، صلاة واحدة مطلوبة، غاية ما هنالك أن هذه الصلاة مرددة في حقه، إن كان عالما فالصلاة المطلوبة عليه هي القصر ليس إلا، وإن كان جاهلا بالحكم ولم يعلم بالحكم فأتى بالصلاة تامة فهذه الصلاة تغني عن الواقع ولا يجب عليه تدارك الواقع. فلو تصورنا وجود الصلاتين لقلنا له يجب عليك الإتيان بالصلاة قصرا كما أتيت بالصلاة تامة، بينما لا أحد يقول بذلك. يعني الفرض هو هذا، الفرض أنه صلى التمام في موضع القصر، وهذه الصلاة تعتبر صحيحة وتامة، وأيضا لا يجب عليه الإتيان بصلاة القصر. هذا هو الفرض. مع هذا الفرض كيف تقول بأنه أن بالعنوان الثانوي يمكن الجمع بين الصلاتين؟ هذه الكبرى صحيحة بحسب المثال الذي مثلناه في مقام الاحتياط، آتي بصلاتين، لكن ليس على أن الصلاتين مطلوبتان، وإنما المطلوب إحداهما وأنا لا أعلم به، فحتى أفرغ ذمتي وأحرز فراغ ذمتي آتي بالصلاتين. أما هنا فيقول وأما الالتزام بوجوب ست صلوات بعنوان ثانوي فلا يكون على خلاف الكتاب والسنة، التزام على أنهما واجبتان ومطلوبتان في حقه، نعم مخالفتان للكتاب والسنة. فيقول يمكن الالتزام بأن الواجب على المسافر الجاهل بوجوب القصر عليه صلاتان. لا، ما يمكن، لا يمكن الالتزام بذلك، هو عليه صلاة واحدة فقط، ليست عليه صلاتان. الصلاة الأولى هي المطلوبة حالة العمد، في الواقع هي المطلوبة، ففي حالة العلم لا بد أن يأتي بها، ليس إلا في حالة الجهل عندما أتى بالثانية. في حالة الجهل هنا نقول بأن ما أتى به مغنى عن الواقع، أن ما أتى به نحكم بصحته تفضلا من الشارع بأي نحو كان، فلا يمكن الالتزام بوجوب صلاتين على المسافر حتى نقول لا محذور فيه ثبوتا وليس مخالفا للضرورة والدليل دل عليه. أولا المحذور موجود لأنه لا توجد عندنا إلا صلاة واحدة في الواقع، والدليل الإثباتي لا يدل عليه، الدليل الإثباتي لم يدل على صلاتين. حتى تقول ثانيا بأن الدليل الإثباتي موجود ويدل الدليل عليه في مقام الإثبات، لا، لم يدل عليه الدليل، إذن ما أفاده غير صحيح. يعني حاصل ما نقوله، نقول أن ما أفاده السيد الخوئي رحمه الله من هذا اللازم وارد، أنه إذا تقول بوجود مصلحتين فبمقتضى ما عليه العدلية وما عليه الشيعة الإمامية من تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد الواقعية أن يكون هناك وجوب تابع للمصلحة الأولى الملزمة، وهناك وجوب آخر تابع للمصلحة الثانية الملزمة، فيلزم من قول صاحب الكفاية تعدد الواجب، ويلزم بالتالي إذا تعدد الواجب يلزم عند الترك رأسا العقوبتان، أنه يستحق عقوبتين، عقوبة لتركه الأول وعقوبة لتركه الثاني. قولك بأنه هذا المعنى إذا كان بالعنوان الأول صحيح، أما بالعنوان الثاني فغير صحيح، نقول لا، بالعنوان الثاني لم يوجد، العنوان الثاني لم يوجد صلاتين، يعني ليس مثل الاحتياط، الاحتياط في مقام الظاهر نقول تجب عليك صلاتين ظاهرا لأجل إحراز الصلاة الواحدة المطلوبة. هنا لا، هنا وجدت مصلحتان تقتضيان وجوبين واقعيين، والإثبات أيضا لا يدل على ذلك في مقام الإثبات، أن الصلاة التي أتى بها صحيحة وكافية ولا يلزم بصلاته. فما أفاده غريب. هذا ما يرتبط بالوجه الأول للتصحيح لرفع الإشكال. الوجه الأول لرفع الإشكال هو هذا، أنه كي الإشكال حتى يتسلسل المطلب، الإشكال كيف نجمع بين القول بصحة الصلاة من جهة والقول باستحقاق العقاب من جهة أخرى، كيف نجمع بينهما؟ صاحب الكفاية أجاب بأنه توجد عندنا مصلحتان، فلما أتى بالمصلحة الأدنى لم يمكنه من الإتيان بالمصلحة الأعلى، المصلحة العليا، فصلاته صحيحة لأنه أتى بالمصلحة الملزمة الأدنى، ويستحق العقوبة لأنه فوت المصلحة الملزمة العليا. وهذا الجواب ذكرنا ما فيه من الإشكال. الوجه الثاني في الجواب، ما أفاده الشيخ الكبير كاشف الغطاء قدس سره من الالتزام بالترتب. وهذه المسألة تقريبا هي لا نقول بداية، وإنما من بدايات مسألة الترتب. يعني مسألة الترتب في الأساس تقريبا أثارها المحقق الثاني، المحقق الكركي رحمه الله، على طبق مسألة طرحها العلامة. العلامة يقول: من كان عليه دين حال ولم يذهب لأدائه وصلى، هل تكون صلاته صحيحة أو لا؟ هذه مبدأ الترتب. جاء المحقق الكركي بين وجه للصحة، هذا الوجه الذي هو للصحة هو مبدأ الترتب، أنه يجب عليه المهم أولا، ثم لما لم يأتي بالمهم يجب عليه الإتيان بالأهم أولا، ثم لما لم يأتي بالأهم وأتى بالمهم فالمهم أيضا واجب عليه وصحيح. ثم جاء كاشف الغطاء وأثار مسألة الترتب، بعدها ما لم تكن يعني مسألة الترتب واضحة تماما، فأثارها كاشف الغطاء في هذه المسألة. الشيخ الأنصاري رحمه الله علق عليها، ولكن تعليق نستطيع أن نقول سطحي، يعني لم يتعمق فيه. ثم جاء المجدد الشيرازي فصل البحث نوعا ما في الترتب، فصارت مسألة الترتب مسألة قائمة بنفسها ومسألة قوية. الآخر تعرض ولكن لم يتعرض بشكل موسع، جاء المحقق النائيني شيد أركان الترتب وطرح له مقدمات، وصارت الآن من المسائل المهمة والصعبة والعويصة والمهمة طبعا في مسائل الأصول. المهم هذا استطرادا ذكرناه. فكاشف الغطاء هنا أجاب عن الإشكال بالالتزام بالترتب، بتقريب أن الواجب على المكلف ابتداء هو صلاة القصر، بما أنه مسافر فالواجب عليه ابتداء هي صلاة القصر، هذا ابتداء. وعلى تقدير تركه لصلاة القصر، على تقدير تركه لصلاة القصر يكون الواجب عليه هو صلاة التمام، فيستحق من جهة العقوبة على تركه لصلاة القصر الذي هو الواجب الأول، ومن جهة أخرى نحكم بصحة صلاته التي أتى بها، لأن صلاته التي أتى بها أيضا مطلوبة، فلا منافاة بين الحكم بصحة الصلاة التي أتى بها وبين الحكم عليه باستحقاق العقوبة على ترك الواجب الأول. لتوضيح ذلك أيضا نذكر هو ما يذكر عادة في الترتب. في الترتب يوجد عندنا واجبان، واجب أهم وواجب مهم، ولا يمكن الجمع بينهما. مثال ذلك كما يقال عندما يدخل المسجد ويرى النجاسة في المسجد فتجب إزالة النجاسة فورا، وزاحمه زاحمته الصلاة. طبعا هذا مثال تقريبي، أما في التحقيق يمكن أن يشكل عليه، ولكن تقريبي. الصلاة زاحمت الإزالة. بما أن الصلاة واجب موسع فهنا نقول الأهم الآن إزالة النجاسة، فنطلق على هذا الآن فعلا وجوب إزالة النجاسة واجب أهم، ووجوب الصلاة واجب ولكن مهم ليس أهم في المثال في الفرض. الآن عندما تزاحم، طبعا هنا حتى للتوضيح قلنا هذا المثال لا يكشف كشف حقيقي، لأنه يمكن أن نقول بأنه الآن موسع، الصلاة موسعة فالآن غير مطلوبة في هذا الوقت، فيمكن نمثل مثال يكون أوضح وأقرب. لو حتى في آخر الوقت، في آخر وقت الصلاة أراد أن يصلي ورأى غريقا مؤمنا، الآن دار الأمر لا يمكن أن يجمع، يجب عليه إنقاذ الغريق من جهة، ويجب عليه تجب عليه الصلاة من جهة أخرى. في هذا الفرد الآن يتزاحمان، لا يمكن أن يجمع بينهما، يعني أن ينقذ الغريق وأن يصلي لا يمكن، ليست عنده إلا قدرة واحدة والوقت أيضا لا يسع. هنا عندنا الآن واجب أهم وهو إنقاذ الغريق المؤمن في هذا الفرد، وواجب مهم وهو الإتيان بالصلاة. الآن لو أتى بالواجب الأهم وفاتته الصلاة لا محذور فيه، لأنه اشتغل بالواجب الأهم، ففوت الصلاة فوت الواجب المهم لأنه مشتغل بالواجب الأهم، فلهذا لا محذور من هذه الجهة. لكن لو ترك الواجب الأهم لم ينقذ الغريق وذهب وصلى فأتى بالواجب المهم، هل نحكم بصحة صلاته أو لا؟ من صحح الحكم بالصلاة يقول على نحو الترتب، من لم يصحح يقول هنا الصلاة باطلة لعدم وجود الأمر. أساسا هنا وجود أمر بالإنقاذ ولا يوجد أمر بالصلاة الآن. من صحح الآن محل كلامنا للتوضيح فقط، أن من صحح يقول نصحح الصلاة على نحو الترتب، يعني هناك خطابان متوجهان إلى المكلف، أحدهما أهم وهو الخطاب بإنقاذ المؤمن، والآخر مهم، الخطاب موجود ولكنه مهم، في ظرف مزاحمته بالأهم يقدم الأهم. فعندما ترك الأهم نقول خطاب المهم يقول صلي، لم يسقط خطاب المهم يقول صلي، فمن جهة يستحق العقوبة على تركه للواجب الأهم، ومن جهة أخرى نقول بأن صلاتك صحيحة لأنك حققت الواجب المهم. هذه هي فكرة الترتب. يقول نفس الكلام هنا. الآن في الواقع تجب عليه الصلاة قصرا، لما ترك الصلاة قصرا لجهله وعدم علمه بوجوب الصلاة قصرا، وأتى بالصلاة تماما، هنا نقول يستحق العقوبة على تركه للواجب المطلوب الأولي. ومن جهة أخرى نقول تصح صلاته الثانية لأنه حقق المطلوب الثاني. فالمطلوب الثاني وهو أن يأتي بالصلاة تماما مترتب على ترك المطلوب الأولي وهو أن يأتي بالصلاة قصرا. فلهذا نجمع بين القول بالصحة من جهة والقول باستحقاق العقاب من جهة أخرى. هذا حاصل ما ذكره الشيخ الكبير كاشف الغطاء مع التوضيح، وإن شاء الله يأتي الكلام فيما أورد عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.